كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت الجلود، الجلود تأتي بعدها جلود أخرى، لا فناء ولا موت، نعوذ بالله من عذاب النار. قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. الرسول يخطب في أمته ويقول لهم تعوذوا من عذاب القبر وعذاب النار. ثم قال تعالى في الآية الثانية إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، اشتروا الكفر بالإيمان في أي سوق؟ هذه التجارة الفائقة، اشتروا الكفر أخذوه وأعطوا الثمن هو الإيمان، هؤلاء ارتدوا بعد إيمانهم كالذين هربوا من المدينة والتحقوا بالكافرين. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أعطوا الإيمان وأخذوا الكفر، هذا بيع شراء ولا لا؟ وهذا يفهم العرب أكثر من غيره، أعطاه الدار وأخذ الدينار، أعطوا الإيمان وأخذوا الكفر، باعوا إيمانهم بالكفر، اشتروا الكفر بالإيمان، والمعنى واحد، ارتدوا بعد إيمانهم. هؤلاء يتواجدون في كل زمان ومكان، فكم وكم وكم ممن ينتسبون إلى الإسلام والإيمان وهم يخرجون أفرادا وجماعات لا صلاة ولا صيام ولا ذكر الله. هؤلاء يقول تعالى لن يضروا الله شيئا، ما يؤلمون الله أبدا بكونهم ارتدوا بعد إيمانهم أو فسقوا بعد طاعتهم أو فجروا بعد استقامتهم، لن يضروا الله شيئا. وأخيرا ولهم عذاب أليم، الأليم المؤلم شديد الألم، والألم أيضا الألم يشعر به صاحبه، ما يطيق ولا يقوى حتى على أن يصفه من شدته. هؤلاء أولئك لهم عذاب عظيم، لما؟ لأنهم سارعوا إلى الكفر وعجلوا وكفروا، عذابهم عظيم ما يقاد قدره. وهؤلاء اشتروا الكفر، عرفوا الإيمان ودخلوا فيه وارتدوا، عذابهم يكون أشد عذاب أليم. ثالثا الخبر الثالث يقول تعالى ولا يحسبن الذين كفروا، اليوم وغدا وإلى يوم القيامة، ولا يحسبن الذين كفروا بماذا؟ بالله ولقائه، بالله ورسوله، بالله وكتابه، بالله وشرعه، بالله وصفاته، بالله وحقوقه الواجب على عبيده. هؤلاء لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ونرخي الزمام ونطيل العمر ونوسع العيش فإذا هم في عيش رغد وحياة سعيدة، لا يحسبون، ينبغي أن لا يحسبوا ولا يظنوا أنما هذا الإملاء خير لأنفسهم، والله ما هو بخير لهم. ما هو بخير لهم أبدا، بل هو شر لهم. وهؤلاء أيضا علم الله في كتاب المقادير أنهم لا يتوبون ولا يرجعون، فزادهم في الرخاء والنعمة وطول العمر. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي أم لا يملي، إذا أرخى الزمام وزاد في الأجل والعمر، إنما نملي لهم لحكمة وهي ليزدادوا إثما. والإثم هو المهلك والموبق في أتون الجحيم. أملي لهم من أجل أن يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، أشد من الأليم والعظيم، مهين، تكسر أنوفهم ويذلون. وهنا لطيفة خذوها نحفظها، والحفاظ موجودون. يا أبا عبد الله، قال شاهده قول ابن مسعود رضي الله عنه. من بن مسعود هذا؟ هذا عبد الله بن مسعود الهذلي، هذا ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود. رجلاه رقيقتان، ضعيف البنية، ولكن يزن الدنيا وما بها. والله لو وضع في كفة ميزان ووضع الصين واليابان وأمريكا والمشركون كلهم لرجحت كفة عبد الله مسعود. ماذا يقول هذا الحبيب؟ يقول: ما من أحد بر ولا فاجر. ما من أحد، هذه صيغة العموم، ما يبقى واحد. ما من أحد بر ولا فاجر. البر تعرفونه؟ صاحب الصالحات، المغموس في الخيرات، المسابق المنافس في الصالح، هذا البر. والفاجر الخارج عن حدود الله عز وجل. تعرفون تفجر الأنبوب ولا لا؟ كيف تفجر؟ خارج الماء منه، كان ماشي مع الأنبوب بعد تفجر. فالطريق المستقيم الموصل إلى دار السلام الذي سألنا الله، بل علمنا الله أن ندعوه في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم الذي يصل بنا إلى الجنة. هذا الصراط المستقيم أهل الدرس يعرفونه. اسمع، هذا واجب افعل، هذا حرام اترك، وامشي بينهم فقط. هذه كلمة طيبة قلها تملق بها إلى الله، وذي كلمة خبيثة اتركها اهجرها تملقا إلى الله. فأنت ما بين الأمر والنهي ماشي، فإن فجرت والعياذ بالله وخرجت فتركت الواجب وفعلت الحرام، هذا هو الفجور. عرفتم؟ إذن ما من أحد إلا بر وفاجر، كذا ولا لا؟ ما من أحد بر، ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له. هذه الصعبة، تأخذ برأي ابن مسعود ولا لا؟ ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له. سبحان الله، إذا من الآن ما بقي حزن ولا كرب، ولا إذا جاء ملك الموت زغردنا. ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له. ما الدليل يا عبد الله بن مسعود؟ برهن على ما تقول. قال: إن كان برا فقد قال الله تعالى وما عند الله خير للأبرار. إن كان برا هذا ما هو البر ضد البحر، هذا بمعنى بار. إن كان برا فالله عز وجل يقول وما عند الله خير للأبرار من هذه الدنيا وأوساخها وأموالها وكل ما فيها، هذا إخبار الله والله كما أخبر. ما عند الله من ذلك النعيم المقيم في جواري خير لكل بار. فمن هنا ما بقي من يخاف من الموت عندنا الليلة أبدا. وإن كان فاجرا فقد قال الله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إنما نملي لهم، نرخي الزمام ونطيل العمر لأجل أن يزدادوا إثما فيعظم عذابهم وشقاؤهم الأبدي، لأنه لو أخذهم في أول مرة عذابه يكون أهون. إن أهل الجنة يتفاوتون في نعيمها وأهل النار يتفاوتون في عذابها وشقائها، ليسوا في مستوى واحد. أو تعالى يعلل يقول إنما نملي لهم في رغد العيش وطول العمر، لماذا؟ ليزدادوا إثما. فاستنبط من هذا البحر العلامة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي قال ما من أحد يعني من الناس برا أو فاجر إلا والموت خير له. فمن هنا المسلمون لا يحزنون لا يكابون أبدا لا يخافون من الموت. الله أكبر الجهاد يخرجون يرقصون، أبو دجان يرقص. وعلل فقال إن كان برا فالله يقول وما عند الله خير للأبرار، وإلا لا والله العظيم. وإن كان فاجرا والعياذ آثما إذن فالله يقول إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، خلي يموت لأن أحسن من لا يزيد كم قنطار من المعاصي والذنوب. إن شاء الله تحفظ هذه ونصبح لا نخاف من الموت، نفرح بها. إيه نعم إذا طابت النفس وطهرت تاقت إلى الملكوت الأعلى واشتاقت، مع أن فتنا كقطع الليل المظلم زاحفة. سمعت خبرا الليلة، مجموعة من اللصوص أوقفوا سيارة بها نسوة ومعهن سائق سلاح عنده، فأوقفوهن وقلنا اخلعنا انزعنا الحلي الذي فيهن وإلا الموت. فنزعنا الحلي وقال لهم أو اللصوص قالوا قولوا للشرطة هؤلاء السعوديون ما وجدوا عملا بطالون فهم يفعلون هذا. أسألهم بالله هؤلاء مؤمنون؟ دخل الإيمان في قلوبهم، عرفوا الله عز وجل، عرفوا رسوله صلى الله عليه وسلم، عرفوا أن رسول الله كان يشد الحجر والصخر على بطنه حتى يتماثل ويمشي من شدة الجوع، ما قال لأحد جعت يا فلان. الذي يفعل هذا الفعل فيه إيمان هذا. لما نبكي؟ لأننا نقول لا نلومهم، ما عرفوا الطريق إلى الله، ما عرفوا الله عز وجل معرفة أثمرت لهم حبه ولا الخوف منه. فهيا نعالج الموقف قبل أن يعظم، ندعوهم إلى بيوت الرب لنزكي أنفسهم، لنعلمهم علما يزيد في طاقة نورهم، فيعرفون الخير والشر والحق والباطل والفضيلة والذليلة. أما تركهم كالبهائم والله لا يسطون علينا ويفعلون العجب. عدنا من حيث بدأنا. كل الذي تشكوه أمة الإسلام في الشرق والغرب والله لمن الجهل فقط. سببه إن كان ظلما أو فسقا أو فجورا أو مكابا أو شركا أو باطلا، كله مرده إلى الجهل، ما عرفوا. والدليل يا شيخ اسمع الله تعالى يقول في محكم كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخاف الله من عباده العلماء. دلل أكثر من هذا. نقول في قريتكم ابحث عن أعلامكم بالله تجدوا أتقاكم لله، والله العظيم. في جماعتك، في موكبك، في مركز عملك، انظر والله لأعلمكم بالله أتقاكم له، وأفجاركم أجهلكم. فلهذا يجب أن يتعلم المؤمنون والمؤمنات. وطريق التعليم الذي سلكناه من 50 سنة ما نفع، لأننا أفسدناه بكلمة الوظيفة. يأخذ الرجل طفله للمدرسة، ما يقول تعلم لتعرف الله وتعبده فيعزك ويرفعك، تعلم لتكون كذا وكذا. لعلي واهم، هل رأيتم رجلا أخذ طفله للمدرسة وقال تعلم لتعرف الله لتحبه لتكون من أوليائه؟ وزاد الطين بلة مع البنات أيضا، البنت أيضا تعلمي للمستقبل، ومستقبل يا بابا ما ننساها، مستقبل يا بابا. هذه فتاة اشتكاها أبوها لأنها عند أمها المطلقة، فدعاني لأتوسط في الخير لتذهب البنت مع أبيها إلى الطائف وهي في المدينة. إذن وفجأة تقول البنت مستقبل يا بابا، مستقبل يا بابا، أي كيف تمنعني وأنا في المتوسطة في طريقي إلى الوظيفة، تمنعني أنت من التعلم؟ قلت لها بإلهام من الله: هذه أمك تسمع، أم ماها من أمك هذه إلى فاطمة الزهراء أو إلى عائشة أم المؤمنة، والله ما توظفت امرأة وعشنا ومتنا سعيدات، وأنت فقط مستقبل يا بابا. إذا ما تعلمت الوظيفة ضاع مستقبلك. من نفخ هذه الروح الشيطانية المنتنة العفنة؟ الثالوث الأسود، اليهود والمجوس والنصارى. حولوا التعليم إلى مادي بحت، فقلنا هيا نترك هذا التعليم ونترك طالبيه فليطلبوه للدنيا المحضة لا يقول الآخرة، للدنيا حولوا إلى مصانع ومزارع وماديات. وحسبنا أن يجتمع أهل الحي في مسجدهم، أهل القرية في قريتهم بنسائهم ورجالهم وأطفالهم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وذلك كل ليلة وطول العام بل وطول العمر، يتعلمون الكتاب والحكمة. هل تعرفون أنها لا تمضي سنة إلا وتغير طباعهم وتبدلت نفسياتهم وأصبحوا ربانيين؟ فكيف إذا استمر أهل القرية والمدينة على هذا النمط من تلقي الكتاب والحكمة يصبحون كلهم كالشيخ الباز؟ يبقى من يكذب، يسرق، يفجر، يغش، يخدع، يريد الشر؟ والله ما يبقى. هل هناك طريق غير هذا؟ والله لا وجود له. إما أن نسلك هذا المسلك وإلا سوف نستقبل المستقبل بالويلات والمحن والمصائب. هل فهمتم هذا الصوت ولا لا؟ بربرية، والله لا طريق للنجاة إلا هذا، أن يعرف الناس ربهم معرفة يقينية توجد لهم حبه تعالى وما يكره تعالى، فيتملقون بحب ما يحب وكره ما يكره، فتأتي الولاية، وحينئذ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائلا يقول من هم أولياؤك يا ربنا؟ فأجاب تعالى بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إيمان وتقوى وإلا لا؟ حقق الإيمان وواصل التقوى أنت ولي الله عز وجل. لا تخاف إذا خاف الناس ولا تحزن إذا حزن الناس، ما انفي عنك الخوف والحزن في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة الدار الآخرة. إذن لنستمع إلى تفسير هذه الآيات الأربع أو الثلاث. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولكم ورحمنا جميعا معنى الآيات: ما زال السياق في أحداث غزوة أحد، ففي هذه الآيات الثلاث وقد كشفت الأحداث عن أمور خطيرة، حيث ظهر النفاق مكشوفا لا ستار عليه، وحصل من ذلك ألم شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. يخاطب الله تعالى رسوله قائلا له: لا يحزنك مسارعة هؤلاء المنافقين في الكفر. وقال في الكفر ولم يقل إلى الكفر، إشارة إلى أنهم ما خرجوا منه حتى يعودوا إليه، هذه لطيفة لغوية. وقال في الكفر ولم يقل إلى الكفر، إشارة إلى أنهم ما خرجوا منه، لأن إسلامهم كان نفاقا فقط. إنهم لن يضروا الله شيئا، والله يريد أن لا يجعل لهم نصيبا من نعيم الآخرة، فلذا تركهم في كفرهم، كلما خرجوا منه عادوا إليه، وحكم عليهم بالعذاب العظيم فقال ولهم عذاب عظيم. هذا ما تضمنته الآية الأولى. أما الآية الثانية فقد تضمنت حكم الله تعالى على الذين يرتدون بعد إيمانهم فيبيعون الإيمان بالكفر ويشترون الضلال بالهدى، حكم عليهم بأنهم لن يضروا الله شيئا من الضرر ولهم عذاب أليم. فقال تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. والعذاب الأليم هو عذاب النار، إذ لا آلم ولا أشد إيجاعا منه أبدا. وأما الآية الثالثة فقد تضمنت بطلان حسبان الكافرين، أن الله تعالى عندما يمهلهم ويمد في أعمارهم ولم يعاجلهم بالعذاب أن ذلك خير لهم، لا بل هو شر لهم، إذ كلما تأخروا يوما اكتسبوا فيه إثما، فبقدر ما تطول حياتهم يعظم ذنبهم وتكثر آثامهم، وحينئذ يوبقون ويهلكون هلاكا لا نظير له. قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، أي ذو إهانة، لأنهم كانوا ذوي كبر وعلو في الأرض وفساد، فلذا ناسب أن يكون في عذابهم إهانات لهم. هداية الآيات في الختام، قال من هداية الآيات أولا اسم عبد الله، لا ينبغي للمؤمن أن يحزن كفر كافر ولا فسق فاسق. هيا نربي أنفسنا، ما يحزن كفر من يكفر ولا فسق من يفسق. لما؟ قال لأن ذلك لا يضر الله شيئا، وسيجزي الله الكافرين والفاسقين بعدله ورحمته. إذن ادعو إلى الله، وإن أبى الناس إلا الفسق والكفر شأنه، ما تحزن أنت أبدا، لن يضر الله أبدا شيئا، وأهمك أنت مولاك جل جلاله. ثانيا، لا ينبغي للعبد أن يغره إمهال الله له، وعليه أن يبادر بالتوبة من كل ذنب، إذ ليس هناك إمهال وإنما ليس هناك إهمال وإنما هو إمهال. يا من ما زال جاثم على كبيرة من كبائر الذنوب، عجل، لا تغتر بهذا الإمهال، فإنه إمهال وليس إهمال. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ثالثا، الموت للعبد خير من الحياة. سبحان الله، ماذا قال ابن مسعود؟ ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له، إن كان برا فالله يقول وما عند الله خير للأبرار، وإن كان فاجرا فالله يقول إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إذن الموت للعبد خير من الحياة برا كان أو فاجرا، لأنه إذا كان صالحا فالأخوة فالآخرة خير له من الدنيا قطعا، وإن كان غير صالح وإن كان غير ذلك حتى لا يزداد إثما فيوبق بكثرة ذنوبه ويهلك. هذا والله تعالى أسأل أن يجنى وإياكم ممن يحبون الدار الآخرة ويرغبون فيها ويكرهون الدنيا ولا يحبونها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق الحادي عشر ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالحمد لله على توفيقه وإفضاله وإنعامه. معاشر المؤمنين والمؤمنات، بين يدي الدرس أسر إلي هذا الطالب اللبيب، قال إن الليلة ليلة المولد، فنريد كلمة قبل الدرس كذا يا إسماعيل. فأجبته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الليلة ليلة الثاني عشر ليلة الثالث عشر من ربيع، ليلة الثاني عشر من ربيع الأول، وهي الثلاثاء. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، والشهور تزيد وتنقص. فهيا نحتفل بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، هيا بنا معاشر المؤمنين والمؤمنات نحتفل بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة. معشر الأبناء والإخوات، معشر المؤمنات، هذه ليلة المولد، فهيا بنا نحتفل بذكراه صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نحتفل يا أبنائي، يا إخوة الإسلام، يا مؤمنات، والله الذي لا إله غيره ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نحتفل به في ذكره. ماذا نصنع؟ نكذب على رسول الله؟ نبتكئ ونخترع عبادات وألوان من الطاعات؟ أعوذ بالله أن نقع في هذه الورطة فنلعن. ماذا نصنع؟ لو نسمت ساكتين دهرا طويلا، هل يقوم من يقول افعلوا كذا وكذا؟ الله أمر به، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك وأرشدنا إليه ورغبنا فيه وحببه إلينا، فننهض به ولو ننفق ما في جيوبنا. الجواب: والله الذي لا إله غيره ما ترك لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيئا، ولا ترك أصحابه ولا أولادهم ولا أحفادهم ولا أئمة الإسلام الأربعة ولا من بعدهم، ولا عرفوا شيئا اسمه احتفال بالمولد النبوي. فماذا نصنع؟ نكذب؟ لما؟ الكذب ممدوح، يثاب أهله. نبتدع والرسول يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نقول إيش فيه يا رسول الله؟ من أجلك ابتدعنا بدعة؟ عندنا وجه نواجه به رسول الله بهذا الكلام؟ ولو انفتح باب الابتداع لأصبحت نسبة الدين السليم الصحيح 1 إلى 100. كل عالم، كل مفكر، كل غني، كل ذي رغبة يبتدع. وأين الإسلام حينئذ؟ بما يعبد الله؟ بما تزكى النفوس وتطهر من أجل النجاة من النار والخلد في عذابها؟ مرة ثانية، معاشر المستمعين والمستمعات، غدا المولد النبوي، ماذا نصنع؟ كم شاة نذبح؟ أو نذبح الدجاج؟ ذبحنا على من لمن نقدم هذا الطعام؟ نصلي كم ركعة نصلي؟ ننشد قصائد ما هي؟ ما الذي نفعل؟ والله ما عندنا شيء. ما علينا إلا أن نذكره صلى الله عليه وسلم في كل أوقاتنا وعور أخرى أزيح الستار عنها من باب التعليم. الذكريات هذه تكون لأناس يموتون ولا يذكرون ولهم فضائل ولهم كرامات، فلكي لا ينسوا من بين شعبهم أو أمتهم أو إخوانهم يقيمون له ذكرى سنوية حتى يذكروه بخير. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله أن ننساه سنة كاملة؟ هذا موجود؟ ونحن نسمع المؤذنين 5 مرات على المنارات أشهد أن محمد رسول الله، الإنس والجن والحيوان والكل يسمعون ويفهمون. ما نصلي ركعتين ونصلي العشرات من الركعات إلا ونسلم عليه وجها لوجه، بعدما نعظم الله بالتحيات اللائقة به ونحن جالسون بين يديه تعالى نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ينسى هذا الذي نسلم عليه في كل يوم 10 مرات؟ تقام له ذكرى؟ ماذا فعل بنا الثالوث؟ المولد هذه البدع عرفت في القرن الرابع، مضت 3 قرون ذهبية ما فيها شيء اسمه مولد. لما هبطنا حيث أبعدونا عن القرآن والسنة، إذن أوجدنا ذكر المولد ائتساء بذكر النصارى لعيسى عليه السلام. نقتدي باليهود النصارى أو نقتدي برسول الله؟ هل رسول صلى الله عليه وسلم أقام ذكر لإبراهيم الخليل؟ هل أقام ذكر لإسماعيل؟ هل أقام ذكر لموسى الكليم؟ هل أقام ذكر لعيسى عليه السلام؟ والله ما كان. فما معنى ذكر المولد؟ علمونا. الجواب إني أحمد الله إليكم أن الله علمنا قبل أن نقع في هذه البدعة وتركناها وابتعدنا عنها، والحمد لله 3/4 الذين كانوا يساهمون في هذه البدعة قد انتهوا وبقي الجماعات قليلة، نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم. اطمئنوا أن عدم احتفالكم بالمولد رسميا أو رسمي لن يضركم في دينكم شيئا، بل يرفعكم ويزيد في كرامتكم لأنكم تنزهتم عن البدع والضلالات. أما العالم الإسلامي الأبد ذكريات حكومية، تبهتم؟ نحن ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عيدين، عيد رمضان وعيد الأضحى، وعلمنا ماذا نقول وماذا نفعل وكيف نصلي، أليس كذلك؟ الحمد لله. هل فهم السامعون والسامعات؟ ومن في نفسه شيء ما اطمأن يسأل أهل العلم، لكن لا يسأل الذين تعودوا على هذه البدعة وأصبحوا يدعون إليها ويحضون عليها. يسأل أهل العلم البصراء العارفين بالكتاب والسنة. والآن مع الآيتان الجليلتان العظيمتان، تلاوتهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. آيتان عظيمتان. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هل أنتم تتدبرون الآياتين ولا لا؟ حاولوا أن تفهموا، فإن عجزتم يأتيكم البيان تعرفون أنكم فهمتم شيئا. مرة أخرى، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، اسمعوا هذا الخبر الإلهي. يقول تعالى: ما كان الله ليس من شأنه ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه بدون ما امتحان ولا اختبار ولا حرب ولا سلم ولا تكليف، ما كان من شأن يفعل هذا حتى يميز الخبيث من الطيب. قرأ يميز قرأ حمزة ويميز، مازه يميزه إذا ميز واختاره. ليس من شأن الله وهو العليم الحكيم أن يترك المؤمنين يدعون الإيمان على ما هم عليه بدون امتحان واختبار يميز به الخبيث من الطيب والكافر من المنافق والصالح من الطالح. وهذا كمسح دموع المؤمنين في غزوة أحد، هذه آخر أحاديثها. ذكر لهم العلة السبب الذي من أجله أوج تعالى هذه الحرب ودارت ودارت وحدث الذي حدث، العلة في ذلك من أجل أن يميز الله الخبيث من الطيب. فالطريق ما رجع 300، لو ما كانت الوقعة هذه من يميزهم؟ منافقون يقولون مؤمنون ويتبجحون يقول أفضل منكم. لما دارت المعركة الذين انهزموا وهربوا شاردين، كيف يظهر ذلك فيهم لولا وجود هذه المعركة والهزيمة؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أيها الأصحاب حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا عام، واقرأوا له ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا الحسبان باطل. لو كان العبد ما يفتن في الإيمان، أنا مؤمن هيا نختبرك نعرف أنك مؤمن وإلا لا، ونحن ما نملك الاختبار، يملكه الجبار عز وجل بما يشاء. هذا يبتليه بالفقر، فجأة يفقد كل شيء، ينظر هل كان مؤمنا وبقي على إيمانه أو أصبح يسرق ويفجر. هذا كان عزيزا فيذله، امتحان له، يصبر يرجع إلى الله ويثبت على قرع بابه أو ينتكس. وهذا فقير يصب عليه المال، ينظر هل يصبح شيش ويتبجح بالباطل وإلا يأكل كما يأكل المؤمنون. وهكذا لا بد من الامتحان، الاختبار لا بد، وإلا كل واحد يقول أنا مؤمن. إذن حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فالله عز وجل أوجد وقعته حتى قبل أن يوجد العالم بكل خيوطها ونسيجها، وعلم ذلك وكتبه. لكن هل أطلع عليه أحد؟ ما أطلع، لأنه الامتحان والاختبار. وما كان الله جل جلاله ليس من شأنه أن يطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يختار من يشاء ويخبره بالغيب ويطلع عليه. أما غير الرسل، من ادعى الغيب كفر ووجب قتله بعد أن يستتاب 3 أيام. ادعاء الغيب وقول الرجل أو المعنى أعلم ما يقع كذا وأنا على علم بما يتم في كذا وكذا ويقول أنا أعلم الغيب، هذا كفر، لأنه كذب الله عز وجل أبشع تكذيب. ولطيفة أخرى يعرفها الأبناء، إذا كان سيدك يا عبد الله، إذا كان مولاك يخفي أمورا لصالح حياتك وحياته، أيجوز لك أن تفتش عنها وتظهرها؟ كيف موقفك هذا؟ الله يخفي هذا لأجل أن تنتظم الحياة وتسير إلى نهايتها، وأنت تريد أن تطلع عليه ليقف الحياة وما فيها. فلهذا كل من يدعي الغيب يلعن ويدعى إلى المحكمة ويستتاب، فإن لم يتب يقتل ويموت على الكفر. اسمع، وما كان ليس من شأن الله أن يطلعكم على الغيب أيها المؤمنون، ولكن الله يجتبي ينتقي يختار من رسله من يشاء ويطلعه إذا شاء. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يطلعه الله على غيب والله ما يعلمه. إذ قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا رسول الله قاله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كان يعلم الرسول هذه الحادثة تكسر رباعيته ويشج رأسه ووجهه ويموت عمه ممكن يقبل هذا يفعله؟ وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومع هذا والله لقد عاشت أمة الإسلام 7-8-10 قرون وادعاء الغيب هذا والأكل به عجب. العجوز العمية تدعي الغيب وتأخذ الفلوس، الجاهل المركب في جانبه يربط بين عودين أو خشبتين ويدعي الغيب، يأخذ بمسمار ويفعل كذا. لا إله إلا الله، كأننا لسنا بالمسلمين. من فعل هذا؟ الثالوث الأسود. والآن يدبر في أخرى، ما يبرح، يحتال حتى يسوي بيننا وبينه إلى جهنم ثم يزغردون ويولولون. أم أن يبقى المسلمون مرتفعين وأملهم في دار السلام أقوى؟ ما يريدون. فلهذا الآن ينشرون الخبث بوسائط عجب. تعرفون الخبث ولا لا؟ يعملون الليل النهار على نشره. إذن وقوله تعالى مخاطبا المؤمنين على عهد رسول الله ومن بعدهم، إذن فبناء على هذا فآمنوا بالله ورسله، ما قال ورسوله فقط، لأن الإيمان بالرسول فقط ما ينفع، ينفع الإيمان برسول الله عز وجل. من لم يؤمن برسول فقط من 1,420,000 ما هو مؤمن، 124,000 نبي. كفر اليهود لأنهم كذبوا بعيسى، كفر النصارى لأنهم كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أن اليهود آمنوا بكل الرسل إلا عيسى، والنصارى آمنوا بموسى وهارون وزكريا وعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. كفروا وإلا لا؟ فآمنوا بالله ورسله. ثم قال تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا. مجرد إيمان ما يكفي، هذه آية تحقيق الولاية. من يريد أن يكون كعبد القادر الجيلاني؟ ما نستطيع. كمولاي إدريس في المغرب، كالعيدروس في حضرموت، من يرغب؟ ما نريد الولاية يا شيخ. إذن تريد ولاية الشيطان؟ اسمعوا وعوا وبلغوا. لا يوجد من هو طلق، ما هو ولي لله ولا ولي للشيطان، لا وجود له. إما أن تكون وليا لله أو أنت ولي للشيطان. وفكر واسأل أهل العلم والبصيرة، قل أنا ما أنا بولي لله ولا للشيطان، ما هو ما قل. إما أن توالي الله بالإيمان والتقوى، وإما أن توالي الشيطان بالكفر والطغيان والعصيان. لعل بعض السامعين ما زالوا يفهمون أن الولي ذاك الذي يظهر الله على يديه الكرامات، السماء صحو يرفع يديه أمطر يا سماء دقائق والأودية تسيل، يفهمون الولي ذاك الذي امشي العام الآتي تلد مرأتك ولد وسميه باسمه. هؤلاء الأولياء أصحاب الكرامات. من يعرف اللطيفة هذه؟ أهل الدرس يعرفونها والبعداء عنه محرومون. ذي وحدها لأن تسافر إلى الصين لتعلم وتعود ما هو بشيء سفرك ولا نفقتك أبدا. 10,000 طائرة ويومين ثلاثة وجيت. من ما السر في أن أعداء الإسلام حصروا الولاية فقط في من مات؟ ولي حي إلا إذا كان دجالا يدعي الغيب ويكذب، أما ولي بمعنى الكلمة لا يذكر إلا إذا كان ميتا. وأكرر القول، من منكم يذهب إلى كراتشي ويجيد لغة الكراتشيين ويلتقي بأول من يلتقي به وهو عائد نازل من المطار، يقول: يا سيد، أنا جئت من بلادنا لأزور وليا من أولياء كراتشي، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى قبر، ولا يفهم أن كراتشي ذات المليون الناس ما بينهم ولي في السوق ولا في المسجد. يا أولاء يا شيخ كعجم، هيا إلى القاهرة بلاد الأزهر والعلوم المعارف، انزل من الطائرة وامشي وادخل قرية من القرى وقل: يا سيد، أنا قدمت إلى دياركم لأزور وأتبرك بولي من أولياء الله عندكم، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى رايح، ولا يفهم أن القاهرة المعزية فيها ولي يبيع ويشتري أو هو في السوق أو المسجد. وقل هذا حيث شئت، ولكن فقط الذين شهدوا هذه الدروس عرفوا، لو تلقى واحد منهم والله ما يدلك على قبر. تبهتم؟ فما هو السر؟ السر أنهم فصلون عن ولاية الله ليزنوا بنسائنا وبناتنا، ليسلبوا ويسرقوا أموالنا، لينهشوا ويعضوا أعراضنا، ليتكبروا علينا، ليحسدونا، ليشيع الظلم والخبث والشر بين المسلمين، وقد فعلوا ونجحوا. معشر المستمعين، فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ الولي عندنا أيام الظلمة، الولي ما تستطيع أن تقول فيه كلمة، لو تسب ولي كفرت، لن يستطيع أحد يقول سيد عبد القادر كلا تقديسا أكثر من تقديس الله. ينقلون المرضى إلى أضرحتهم، يعفرون وجوههم بترابهم، يرحلون إليهم من المغرب إلى بغداد لأجل زيارة الولي عبد القادر. هذا معلوم إلا لا؟ ينذرون لهم النذور، هذه شاسي لعبد القادر، تأليه كامل. كيف تورطوا في هذه؟ العدو الثالوث هو الذي حصر الولاية في من مات، والأحياء كلهم أعداء الله، افجر بنسائهم، كل أموالهم، سب أشتم، لعلي واهمنا، والله مجالس يجلسون يسبون ويشتمون ويعيرون فلان وفلان، ما تركوا عالم ولا حاكم ولا عبد صالح ولا موجة عارمة، لأنهم غير أولياء الله. ولي الله من يقوى على أن يمسه بسوء والله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حديث البخاري: من آذى لي وليا فقد آذنته، أعلنت الحرب عليه. عرف هذا أجدادنا وأسلافنا، لكن ما عرفوا من هو الولي. الولي الذي قالوا هذا ولي الله وعبدوا، أما ولي في السوق يبيع ويشتري، في المزرعة يفلح ويزرع، لا، ما هو ولي. وقد قلت لكم تقريرا لهذه الحقيقة، كنت جالسا مع شيوخ وأنا طفل صغير، تحدثوا، قالوا: فلان إذا زنى وعليه جنابة الزنا لا يمر بالشارع الفلاني حتى لا يمر بسيد فلان. أحلف لكم والله العظيم، يفجر بامرأة مؤمن أخيه، يفسد عرضه وحياته، يلطقها، ولا يخاف الله ولا يخاف الرحمن، ويخاف أن يمر بجنابة على ضريح وقبر سيد فلان. هذا هو الجهل المركب، هذا هو الجهل الذي بذر بذرته الثالوث يوم أن صرفونا عن كتاب الله وحولوه إلى المقابر، صرفونا عن الحديث وحولوه إلى التبرك. عم الظلام وهبطت الأمة واستعمرت واستغلت وتجاهلت ودخلت في البلاء وإلى الآن ترزح. فما الحيلة إذن؟ فكروا، هيا ننقذ أمة الإسلام. هاتوا الجهاد، هذه كلمة باطلة مسمومة عبث. جهاد، كيف تجاهد؟ بمن تجاهد؟ من تجاهد؟ هذا ما ينفع. ماذا نصنع؟ الجواب: نسلم، هيا نسلم لربنا قلوبنا ووجوهنا. ما نستطيع. إذن كيف؟ كيف إذن تجاهد؟ هيا نسلم قلوبنا ووجوهنا لله. أوضح لنا يا شيخ، بين كيف نسلم قلوبنا ووجوهنا، نعطي الله قلبي ووجهي. إيه نعم، قلبك لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، وجهك لا تقبل به على أحد، تسأل ولا تطلب ولا تأمل ولا ترجو إلا عن الله. والطريق، وسوف يموت الشيخ وتموت هذه الدعوة، ما ننساها ما دمنا نتكلم. وإني والله لعلى علم، إن أراد المسلمون في أي مكان كانوا عربا أو عجما، في الحضر أو في البدو، إذا هم قالوا هيا نسلم لله قلوبنا وجوانا، ثم إذا دقت الساعة السادسة مساء، عندما يقف العمل في العالم، يتوضؤون يتطهرون ويحملون أطفالهم ونساءهم إلى بيت ربهم، إلى المسجد الجامع الذي يتسع لكل أفراد الحي أو القرية، لا يتخلف إلا مريض أو ممرض، أما الخوف فلا خوف. يحضرون حضورنا هذا يصلون المغرب ثم يجلس لهم العالم بالله ومحابه ومساخطه، ليلة آية يتغنون بها ويحفظونها ويفهمون مراد الله منها ويعزمون على تطبيق ما أمروا به ودعوا إليه، ويعودون في قناعة، نفوس مطمئنة هادئة، لا شرس ولا طمع ولا قانعين، يرددون تلك الآية ويذكرون تلك الأحكام، وكلهم عزم على تطبيقها، ويرى الرجل امرأته تطبقها، وترى الرجل المرأة رجلها يطبقها، وهكذا غدا لي حديث من أحاديث الرسول الكتاب والحكمة، وهكذا ليلة آية وأخرى حديث طول العام. كيف يصبح أهل القرية؟ أسألكم بالله، علماء وإلى جهال؟ وإذا علموا يعصون الله. رأيتم عالما يفجر ويسرق ويكذب؟ هاتوا كل المنكر والباطل من الجهل والجهال، وحينئذ تصبح تلك البلاد كلها لله تعالى أولياء، وحينئذ إذا أرادوا أن يجاهدوا كلهم مستعد. هذا هو الطريق، ولو كان هناك طريق يصل بأمة الإسلام إلى أن تعود إلى قيادتها وسيادتها وطهارة وكمالها، والله ما نجحده ولو تقطع هذه، لكن لا وجود إلا هذا. هذا امتحان، ستأتي الآية ليميز هل نحن حقا مسلمون ولا لا، كيف نعجز إذن على أن نجتمع في بيت ربنا ونبكي بين يديه طول العام. ومن قال نعطل أعمالنا ونوقف متاجرنا ومقاهينا، قلنا له هؤلاء الكفار إذا دقت الساعة السادسة في أوروبا في أمريكا في الصين يقف العمل، اقتدوا بالكفار، أو نحن ما نستطيع، لأن الشياطين لا تريد أن نسمو أو نرتفع أو نعلو، يريدون أن نبقى مكبلين مقيدين. اسمع ما قال الرحمن، إذن فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذا الأجر العظيم ما يقاد قدره أبدا. أولا الطهر والصفاء والكمال والراحة والسعادة في الدنيا، وشيء آخر أعظم جوار الله في الملكوت الأعلى والخلد في دار السلام، هذا الأجر العظيم، هذا الجزاء مقابل إيمان وتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أبا عبد الله أسألك بالله، الذي لا يعرف محاب الله ولا مساخطه يستطيع أن يتقي الله؟ الذي ما يعرف ما يحب الله من الاعتقاد والقول والعمل والصفة والذات يستطيع أن يتقي الله؟ كيف يتقي وهو ما يعرف فيما يتقي؟ من المستحيل أن يوجد ولي وهو ما يعرف الله ولا يعرف كيف يعبده. وأهل المدينة عندهم رجل أدركناه يبول في ثيابه في باب الرحمة، سيدي كابل كامل، يا ليت تقول أنت يصدقوك، يتمسحون، هذا ولي، أعوذ بالله، الذي يبول على ثيابه ولا يصلي ولا يقول هذا ولي الله. لا إله إلا الله ويدخن أيضا. قالوا يدخن أيضا، يعلمهم التدخين للبركة. ولاية الله تتحقق بشيئين اثنين لا ثالث لهما، أولهما الإيمان الصحيح الذي إن عرضته على القرآن وقع عليه، أو أتيت عالم بالقرآن قلت لو أعرض عليك إيماني هل صحيح ولا لا، يقول نعم أنت المؤمن، لا دعوة أنا مؤمن. ثانيا التقوى، وهي خوف من الله يحملك على أن لا تعصيه، لا بترك واجب ولا بفعل حرام، ولا يمكنك أن تعرف الواجبات وكيف تؤديها في أوقاتها وكمياتها وكيفياتها، وتعرف المحرمات وكيف تتقيها وأنت ما تعلم، مستحيل. فلهذا لن يكون جاهل وليا لله أبدا. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه كلمة سليمة، يعني إذا أرادك وليا يعلمك كيف يوحي إليك، يعني يجعلك تبحث عن العلم وتسأل العلماء وتحفظ ما تسمع وتطبق ما تتعلم حتى تبلغ درجة الولاية. أما جاهل ما يعرف كيف يتبول وهو ولي الله، الذي ما يتنزه من البول ولي الله الله. ومعنى هذا إلى العلم، كيف العلم؟ ما الطريق؟ مشغولون، ما عندنا. باطل هذا الاعتذار، من المغرب فقط إلى العشاء في مسجد الحي، كلكم تسكنون أحياء، اتفقوا يا أهل الحي على أن تجلسوا بنسائكم وأطفالكم في جامعكم كل ليلة، واطلبوا عالما ابحثوا عنه وأتوا به وتتعلمون، لا ترحلون ولا تسافرون ولا تقرؤون ولا تكتبون أبدا. ثم قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله من المال. هذه الآية في الجهاد وإلا لا؟ والجهاد بالمال والنفس، وإلا بالنفس والمال؟ بالمال أولا والنفس. وجاهدوا بأموالكم وأموالكم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ولا يحسبن، يظنن الذين يبخلون ويمنعون الحقوق الواجبة في أموالهم من الزكاة والنفقات والصدقات أن هذا البخل خير لهم، لا والله بل هو شر لهم. من أخبر بهذا؟ العليم الحكيم. بل هو شر لهم وليس بخير، لأن المال يورث الطغيان، إذا ما سلكت مسلك الرشد معه أطغاك. كثير من الأغنياء ما يزكون، أيام كانوا فقراء يزكون، زكاة 100 ريال ولا 1000 سهلة، لما أصبح الزكاة 1,000,000 ما يستطيع. قال بل هو شر لهم. انظر، قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الطوق معروف في العنق وإلا لا؟ هذا طوق من جهنم، الأموال تجمع وتلصق برأسك طوق. وأعظم من هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال فداه أبي وأمي، قال روى البخاري عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع. له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك. وقرأ صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم، بل هو شر لهم. تبهتم؟ وآية التوبة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، متى؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقولون لهم: هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فلهذا القرية التي صلحت أو المدينة ما بقي فيها من يمنع الزكاة ويمنع الصلاة، لكن قبل الإسلام للقلب والوجه لله، قبل الولاية والعلم، يستطيعون ما يستطيعون، ما يقدرون. سبحان الله العظيم. وأخيرا يقول تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض. لما ما تنفق يا عبد الله هذا المال يبقى لك إلى يوم القيامة، من يرثك؟ الله يورث امرأتك وابنك ويرث الكل. إذن فمن الخير أن لا تمنع ما وجب عليك، أده وأنت مرتاح النفس. وكانوا يجاهدون بالمال، الآن الحمد لله المال ما يحتاج إليه الحكومة، لكن لو شاء الله وقالوا نريد أن نغزو العدو الفلاني، المال هنا يمتحن المؤمنون. هذا يخرج بنصف مالي، هذا بربعه، هذا يقول ما عندنا، محنة لا بد منها، ممكن ستأتي، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أمورنا الظاهرة والباطنة كلها بين يدي الله، هو خالقها وكاتبها في كتاب المقادير. الآيات غدا إن شاء الله نشرحها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 12 ليلة 13 من شهر ربيع الأول لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن ما زلنا مع الآيتين الكريمتين واللتين شرعنا في تفسيرهما الليلة الماضية، وتلاوتهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. مفردات هاتين الآيتين الكريمتين كما هما في التفسير. قال شرح الكلمات: ليذا معناه ليترك، يميز قال بمعنى يميز، ويبين الفرق بين الشيء والآخر. الخبيثات أو الخبيث من الناس، الخبيث من خبثت نفسه بالشرك والمعاصي، وخبثت ضد طابت وطهرت. الطيب من الناس من طهرت نفسه بالإيمان والعمل الصالح. إذن النفس تخبث بالشرك والمعاصي وتطيب وتطهر بالإيمان والعمل الصالح. الغيب ما غاب فلم يدرك بالحواس، لا بالسمع ولا بالبصر ولا بغيرهما، ذاك هو الغيب، ما غاب عنك فلم تدركه بحواسك. قال: يجتبي أي يختار ويصطفي وينتقي. يبخلون قال معناه يمنعون ويظنون، المنع والظن هو البخل. يطوفوا يطوقون أي يجعلوا طوقا في عنق أحدهم. هذه المفردات. وأما معنى الآيتين الكريمتين كما هما في الشرح المبين، قال: ما زال السياق في أحداث وقعة أحد. الوقع والواقع بمعنى واحد. وما لازمها أي تلك الواقع من ظروف وأحوال مرت بنا وعايشناها. قال: فأخبر تعالى في هذه الآية الأولى أنه ليس من شأنه تعالى أن يترك المؤمنين على ما هم عليه، فيهم المؤمن الصادق
وفيهم المؤمن الصادق في إيمانه، وفيهم الكاذب فيه وهو المنافق. المجتمع كان خليطا في أيام الهجرة بالمدينة، بل لا بد من الابتلاء، من الاختبار والامتحان بأي شيء، بالتكاليف الشاقة، منها كالجهاد والهجرة والصلاة والزكاة، لتكاليف فيها مشقة. مشقة الجهاد واضحة، مشقة الحج والهجرة واضحة، ومشقة الصلاة في المحافظة على أوقاتها بتلك الدقة أيضا مشقة، وغير الشاقة من سائر العبادات، حتى يميز المؤمن الصادق وهو الطيب الروح من المؤمن الكاذب وهو المنافق الخبيث الروح. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وفعل، وأحداث وقعة الحد هي التي بينت. قال: وذلك أن الله لم يكن من سنته في خلقه أن يطلعهم على الغيب فيميز المؤمن من المنافق والبار من الفاجر، وإنما يبتلي بالتكاليف ويظهر المؤمن من الكافر والصالح من الفاسد، أو يظهر هو تعالى بها المؤمن من الكافر والصالح من الفاسد، إلا أنه تعالى قد يجتبي من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب ويظهر على مواطن الأمور. وبناء على هذا فآمنوا بالله ورسله حق الإيمان، فإنكم إذا آمنتم صادق الإيمان واتقيتم معاصي الرحمن كان لكم بذلك أعظم الأجر، وهو الجنة دار الخلود، دار الحبور والسرور. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية فإن الله تعالى يخبر عن خطأ البخلاء الذين يملكون المال ويبخلون به، فيقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من المال الذي تفضل الله به عليهم أن بخلهم به خير لأنفسهم كما يظنون، بل هو أي البخل شر لهم. وذلك لسببين: الأول ما يلحقهم في الدنيا من معرة البخل وآثاره السيئة على النفس، والثاني أن الله تعالى سيعذبهم به بحيث يجعلوا طوقا من نار في أعناقهم أو بصورة ثعبان فيطوقهم ويقول لصاحبه: أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، كما جاء في الحديث. فعلى من يظن هذا الظن الباطل أن يعدل عنه ويعلم أن الخير في الإنفاق لا في البخل.